الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نسق لنا مركز الدعوة والإرشاد توعية الجاليات في محافظة طوال كلمة في شؤم الفرقة والاختلاف. ولا شك أن هذا الموضوع قد طرقه القرآن وطرقته السنة، لما له من الأثر السيء على الفرد والجماعة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كان الأوس والخزرج في حروب، قبيلتان متناحرتان، وهم أبناء امرأة اسمها قيل، لكن حصل بينهم كما حصل بين الآخرين من أهل الجاهلية، حتى جاء الإسلام فآخى بينهم حتى أصبحوا يجمعهم اسم الأنصار. اختفى الأوس والخزرج، أصبحوا أسرة واحدة، بل أصبح الأوس والخزرج والمهاجرون من أهل مكة وغيرهم يجمعهم اسم الصحاب، وهذا بفضل الله ثم بفضل اجتماعهم على كلمة الإسلام، فوحدهم الإسلام وجمع صفهم فصاروا أمة واحدة. وذكرهم الله جل وعلا بنعمته، بنعمة الجمع، كما جاء النهي في قول الله جل وعلا: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقد برأ الله نبيه ممن اختلفوا وتفرقوا جماعات وأحزابا، لأن الفرقة لا يترتب عليها إلا الشر. كل واحد من المفترقين ينظر إلى الآخر بأنه خصم، حتى وإن كان قريبا له نسبا. لكن الإسلام رفع صفات الجاهلية والاعتزاز بها أو بالنسب أو بالفخر بالأحساب، واعتبر ذلك من الصفات الذميمة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني من بعد ما جاء الإسلام بما بينه لكم في فضل الجماعة وما يترتب عليها من الأمن والاستقرار ورغد العيش والانتظام في شؤون الدين والدنيا. إذا اجتمعت الجماعة سادها الأمن والاستقرار، وسادها سعة الرزق وأمن الطريق وأمن العقيدة وأمن العبادة والأمن على الدماء والأعراض. وفي الحديث، حديث عرباض العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في الفكر واختلافا في المذهب واختلافا في الرأي واختلافا في كل إنسان يرى الرأي الذي هو عنده بأنه هو الصواب. وهذا لو أرجع إلى ما أرجع أمر الله بالرجوع إليه لما وجد هذا الاختلاف، لكن الاختلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤون الحياتية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني الزموا سنتي. المراد بسنته شريعته بما فيها العقيدة الصحيحة، فلا يقبل من أحد دينا غير الإسلام، ولا يقبل من مشرك، ولا يقبل من مبتدع كالمبتدع الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، أو التصوف الذين يقولون إنهم ليسوا بحاجة إلى رسل، إلى غير ذلك ممن أخطأ الطريق. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هديه ودينه والملة التي جاء به، وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الأربعة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم راشدين لأنهم أخذوا عنه، تربوا في مدرسته، وهكذا بقية الصحابة. لكن هؤلاء الأربعة تميزوا عن الصحابة بما فضلوا به من كثرة الصحبة والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فيهم أنهم أهل لأن يخلفوه في أمته بعد موته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يصلي بهم، مع ما يحصل من عائشة رضي الله عنها أنها تقول بأنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقف موقفك، فيقول: أمر أبا بكر فليصلي بالناس، فتكرر الطلب عن طريق حفصة فيقول صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فكان أبو بكر رضي الله عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختير لهذا الأمر، وثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عند وفاته، وثبت في حرب الردة، وثبت عند إمضاء جيش أسامة بعد أن عرض عليه الصحابة بأن يستفيد من هذا الجيش في حرب المرتدين، فأبى وقال: لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في إنفاذ جيش أسامة قوة للإسلام والمسلمين، هابهم من حولهم وغيرهم، حتى قالوا: لو كان بالمسلمين ضعف لما غزا هذا الجيش الروم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمة قوية. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا عليها بقوة، شدوا عليها بالأضراس، بالأنياب التي هي أقوى الأسنان، وإياكم تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع المحدثة التي تفرق الناس وتمزق المجتمع وتجعل فيه فئات خارجة عن الطريق الصحيح، كل منهم يرى رأيها. فهذه النصوص تدل على فضل الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين مضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين الأئمة الأربعة ورجال المذاهب شيوخ الإسلام والعلماء في كل عصر ومصر. هؤلاء هم سلف الأمة، يجب على العقلاء أن يلزموا غرز السلف الصالح وألا يتلفتوا إلى جديد، فالجديد قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من المحدثات الأشياء التي تحدث في الدين لم يدل عليها دليل من كتاب أو سنة. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. المحدث الشيء الذي يأتي به الإنسان استحسانا، يأتي به ليس له أصل في القرآن ولا في السنة ولا في منهج السلف الصالح، ليس عليه جماعة المسلمين، وإنما هو اجتهاد رآه شخص وتبعه أشخاص وظنوا أن فيه الخير. ننظر إلى هذا، عندنا ميزان قد أرشدنا الله إليه بقوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في مجالسهم، نشروه في أنديتهم، نشروه في مجتمعاتهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، هذا الشأن الذي جاءهم سواء كان من أمور الأمن أو من أمور الخوف، لو عرضوه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء الربانيين لوجدوا فيها الحل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجون الحلول المناسبة للنوازل التي تنزل بالمسلمين. هم أهل الشأن، هم الذين أحال الله عليهم، أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، هم الذين أحال الله عليهم. فننظر إلى هؤلاء الذين اجتمعوا على رأي هذا الشخص، فإن وجدنا لهم أصلا في الكتاب والسنة فنقول أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله ما أحدثوا ولا ابتدعوا. وإن وجد مع هؤلاء شيء لم يدل عليه دليل كتاب أو سنة فنرجعهم إليه ونقول لهم: ما وجدتم في كتاب الله فاعملوا به، وما وجدتم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا به، وما وجدتم في هدي السلف الصالح من الصحابة إلى آخرهم أجمعوا عليه فاعملوا به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى الأمة أنها لا تجتمع على ضلال، فالافتراق والاختلاف هذا فيه مشاكل وفيه عذاب. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخل؟ قال: قوم يستنون بغير سنة يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي فيه دخل، هل بعده شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيه. قال: صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتهم. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك، يعني إذا أدركني ذلك الوقت والزمان. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني سؤال في وقت مبكر وكأن الله جل وعلا أجراه على لسان حذيفة، فنفع الله به آخر هذه الأمة. تلزم جماعة المسلمين وإمامها. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. انظر إلى هذا التصور. قال: فاعتزل تلك الفرق، ابتعد عنها ولو أن تعض على جذع الشجر حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الذي يجب أن يكون الإنسان متجها إليه وعاملا به وعاضا عليه بالنواهي، حتى لا يذهب مع التيارات التي تتجدد كل يوم بلون وشكل واسم. الشر له سبل. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط واحد، صراط الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سمى غير الإسلام وغير القرآن والسنة سماها سبل، أي طرق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام بقوله: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى ذلك وفي ذلك الصراط أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاء، وعلى ظهر الصراط داع يدعو. كلما أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال: لا تفتحوا يا عبد الله، إنك إن تفتحوا تلج. وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس استقيموا ولا تعودوا. فالداعي على ظهر الصراط هو الكتاب والسنة، والداعي على طرف الصراط وازع الله في قلب كل مؤمن. فعلى الإنسان أن ينظر إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق الواحد، ويحذر من الطرق الملتوية الكثيرة، فإنها لا تأتي بخير وإنما هي شر في بدايتها ونهايتها، لأنها تفضي بأصحابها إلى الهلاك. والإنسان لا يسأل عن الشيء الذي يختاره، وإنما يسأل عن الشيء الذي اختاره الله له واختاره له رسوله صلى الله عليه وسلم. تسأل عن دينك، عن ربك وعن دينك وعن نبيك. فإذا كنت موحدا لله عز وجل وملتزما صراطه المستقيم ومتبعا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الإجابة تكون صحيحة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يثبته الله في الدنيا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ويثبته عند السؤال بالقول الثابت، ويثبته على الصراط الأخروي، لأنه لا يمكن أن يثبت على ذاك الصراط إلا من ثبت على صراط الله المستقيم في الدنيا. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نسق لنا مركز الدعوة والإرشاد توعية الجاليات في محافظة الطوال كلمة في شؤم الفرقة والاختلاف. ولا شك أن هذا الموضوع قد طرقه القرآن وطرقته السنة، لما له من الأثر السيء على الفرد والجماعة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كان الأوس والخزرج في حروب، قبيلتان متناحرتان، وهم أبناء امرأة اسمها قيل، لكن حصل بينهم كما حصل بين الآخرين من أهل الجاهلية حتى جاء الإسلام فآخى بينهم حتى أصبحوا يجمعهم اسم الأنصار. اختفى الأوس والخزرج، أصبحوا أسرة واحدة، بل أصبح الأوس والخزرج والمهاجرون من أهل مكة وغيرهم يجمعهم اسم الصحابة، وهذا بفضل الله ثم بفضل اجتماعهم على كلمة الإسلام، فوحدهم الإسلام وجمع صفهم فصاروا أمة واحدة. وذكرهم الله جل وعلا بنعمته، بنعمة الجمع، كما جاء النهي في قول الله جل وعلا: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقد برأ الله نبيه ممن اختلفوا وتفرقوا جماعات وأحزابا، لأن الفرقة لا ترتب عليها إلا الشر، كل واحد من المفترقين ينظر إلى الآخر بأنه خصم، حتى وإن كان قريبا له نسبا، لكن الإسلام رفع صفات الجاهلية والاعتزاز بها أو بالنسب أو بالفخر بالأحساب، واعتبر ذلك من الصفات الذميمة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني من بعد ما جاء الإسلام بما بينه لكم في فضل الجماعة وما يترتب عليها من الأمن والاستقرار ورغد العيش والانتظام في شؤون الدين والدنيا. إذا اجتمعت الجماعة سادها الأمن والاستقرار، وسادها سعة الرزق وأمن الطريق وأمن العقيدة وأمن العبادة والأمن على الدماء والأعراض. وفي الحديث حديث عرباض، العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في الفكر واختلافا في المذهب واختلافا في الرأي واختلافا في كل إنسان يرى الرأي الذي هو عنده بأنه هو الصواب. وهذا لو أرجع إلى ما أرجع أمر الله بالرجوع إليه لما وجد هذا الاختلاف، لكن الاختلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤون الحياتية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني إلزموا سنتي. المراد بسنته شريعته بما فيها العقيدة الصحيحة، فلا يقبل من أحد دينا غير الإسلام، ولا يقبل من مشرك، ولا يقبل من مبتدع كالمبتدع الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، أو التصوف الذين يقولون إنهم ليسوا بحاجة إلى رسل، إلى غير ذلك ممن أخطأوا الطريق. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هديه ودينه والملة التي جاء بها، وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الأربعة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم راشدين لأنهم أخذوا عنه، تربوا في مدرسته، وهكذا بقية الصحابة. لكن هؤلاء الأربعة تميزوا عن الصحابة بما فضلوا به من كثرة الصحبة والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فيهم أنهم أهل لأن يخلفوه في أمته بعد موته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يصلي بهم، مع ما يحصل من عائشة رضي الله عنها أنها تقول بأنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقف موقفه، فيقول أمر أبا بكر فليصلي بالناس، فتكرر الطلب عن طريق حفصة فيقول صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فكان أبو بكر رضي الله عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختير لهذا الأمر، وثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عند وفاته، وثبت في حرب الردة، وثبت عند إمضاء جيش أسامة بعد أن عرض عليه الصحابة بأن يستفيد من هذا الجيش في حرب المرتدين، فأبى وقال لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في إنفاذ جيش أسامة قوة للإسلام والمسلمين، هابهم من حولهم وغيرهم، حتى قالوا لو كان بالمسلمين ضعف لما غزا هذا الجيش الروم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمة قوية. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا عليها بقوة، شدوا عليها بالأضراس بالأنياب التي هي أقوى الأسنان، وإياكم تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع المحدثة التي تفرق الناس وتمزق المجتمع وتجعل فيه فئات خارجة عن الطريق الصحيح، كل منهم يرى رأيا. فهذه النصوص تدل على فضل الاجتماع على الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح الذين مضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين، الأئمة الأربعة ورجال المذاهب، شيوخ الإسلام والعلماء في كل عصر ومصر. هؤلاء هم سلف الأمة، يجب على العقلاء أن يلزموا غرز السلف الصالح وألا يتلفتوا إلى جديد، فالجديد قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من المحدثات، الأشياء التي تحدث في الدين لم يدل عليها دليل من كتاب أو سنة، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. المحدث الشيء الذي يأتي به الإنسان استحساناً، يأتي به ليس له أصل في القرآن ولا في السنة ولا في منهج السلف الصالح، ليس عليه جماعة المسلمين، وإنما هو اجتهاد رآه شخص وتبع أشخاص وظنوا أن فيه الخير. ننظر إلى هذا، عندنا ميزان قد أرشدنا الله إليه بقوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في مجالسهم، نشروه في أنديتهم، نشروه في مجتمعاتهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذا الشأن الذي جاءهم سواء كان من أمور الأمن أو من أمور الخوف، لو عرضوه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء الربانيين لوجدوا فيها الحل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجون الحلول المناسبة للنوازل التي تنزل بالمسلمين. هم أهل الشأن، هم الذين أحال الله عليهم، أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، هم الذين أحال الله عليهم. فننظر إلى هؤلاء الذين اجتمعوا على رأي هذا الشخص، فإن وجدنا لهم أصلا في الكتاب والسنة فنقول أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله، وما أحدثوا ولا ابتدعوا. وإن وجد مع هؤلاء شيء لم يدل عليه دليل كتاب أو سنة فنرجعهم إليه ونقول لهم: ما وجدتم في كتاب الله فاعملوا به، وما وجدتم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا به، وما وجدتم في هدي السلف الصالح من الصحابة إلى آخرهم أجمعوا عليه فاعملوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى الأمة أنها لا تجتمع على ضلال. فالافتراق والاختلاف هذا فيه مشاكل وفيه عذاب، ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخل؟ قال: قوم يستنون بغير سنة يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي فيه دخل، هل بعده شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيه. قال: صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك، يعني إذا أدركني ذلك الوقت والزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني سؤال في وقت مبكر، وكأن الله جل وعلا أجراه على لسان حذيفة، فنفع الله به آخر هذه الأمة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. انظر إلى هذا التصور. قال: فاعتزل تلك الفرق، ابتعد عنها، ولو أن تعض على جذع الشجر حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الذي يجب أن يكون الإنسان متجها إليه وعاملا به وعاضا عليه بالنواجذ، حتى لا يذهب مع التيارات التي تتجدد كل يوم بلون وشكل واسم. الشر له سبل، قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط واحد، صراط الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سمى غير الإسلام وغير القرآن والسنة سماها سبل، أي طرق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام بقوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى ذلك وفي ذلك الصراط أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب سطور مرخاة، وعلى ظهر الصراط داع يدعو. كلما أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال لا تفتح يا عبد الله إنك إن تفتح تلج. وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس استقيموا ولا تعود. فالداعي على ظهر الصراط هو الكتاب والسنة، والداعي على طرف الصراط وازع الله في قلب كل مؤمن. فعلى الإنسان أن ينظر إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق الواحد، ويحذر من الطرق الملتوية الكثيرة، فإنها لا تأتي بخير وإنما هي شر في بدايتها ونهايتها، لأنها تفضي بأصحابها إلى الهلاك. والإنسان لا يسأل عن الشيء الذي يختاره، وإنما يسأل عن الشيء الذي اختاره الله له واختاره له رسوله صلى الله عليه وسلم. تسأل عن دينك، عن ربك وعن دينك وعن نبيك. فإذا كنت موحدا لله عز وجل وملتزما صراطه المستقيم ومتبعا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الإجابة تكون صحيحة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يثبته الله في الدنيا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ويثبته عند السؤال بالقول الثابت، ويثبته على الصراط الأخروي، لأنه لا يمكن أن يثبت على ذاك الصراط إلا من ثبت على صراط الله المستقيم في الدنيا. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.